بسم الله الرحمن الرحيم. يستمر الحديث في أحكام الوقوف في عرفات. من الفروع التي تعرض لها المصنف كيفية الوقوف في عرفات، وإن كنا قد أشرنا لذلك إجمالا في البحث الماضي. أقول: المعروف بين أصحابنا أنه لا يعتبر في الوقوف في عرفات أن يكون بكيفية معينة أو طريقة خاصة، بأن يكون قائما على قدميه طيلة فترة الوقوف مثلا، فلا يجوز له الجلوس، أو لا يجوز له الاستلقاء، أو لا يجوز له النوم، أو لا يجوز له الركوب. لا، المعتبر أن يتواجد في عرفات بأي كيفية كانت، أن يكون موجودا على صعيد عرفات بأي طريقة تحققت. المعتبر عبارة عن الكينونة على صعيد عرفات بأي كيفية وطريقة وأسلوب كان. خالف في ذلك الفاضل الهندي قدس الله تربته الطاهرة، فالتزم باعتبار الوقوف على القدمين في تحقق الوقوف في عرفات، وقال بأنه يشكل البناء على كفاية غيره من الهيئات الأخرى. يعني هل يكتفى أن يكون أثناء الوقوف جالسا؟ يشكل البناء على كفاية تحقق الوقوف لو كان بهذه الطريقة. هل يكتفى أن يكون أثناء الوقوف راكبا؟ يشكل، يعني الأحوط وجوبا، عدم تحقق الوقوف لو كان بهذه الهيئة، كان نائما، كان مستلقيا. في جميع هذه الموارد يقول بأن مقتضى الاحتياط الوجوبي البناء على عدم تحقق الوقوف لو كان بالطريقة التي قد ذكرت. الكلام في ما هو الدليل على مختار المشهور، وما هو الدليل على كلام صاحب كشف اللثام الفاضل الهندي. المشهور استدلوا أو يستدل لهم بأمور. الأمر الأول: السيرة المتشرعية القطعية المتوارثة منذ زمن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا، والواصل إلينا يدا بيد، جيلا بعد جيل. وقد انعقدت هذه السيرة على أنه لا يعتبر في عملية الوقوف في عرفات كيفية خاصة ولا طريقة معينة، وإنما يتحقق الوقوف بأي كيفية كانت. الدليل الثاني: من المعلوم أن الوقوف في عرفات من المسائل الابتلائية كثيرة الدوران بين المكلفين، لأنهم يحجون كل عام، فلو كان يعتبر في الوقوف كيفية خاصة لكثر السؤال والاستفسار عنها في النصوص وعلى ألسنة الرواة، بحيث تتكثر الأسئلة الموجهة للمعصومين صلوات الله عليهم في هذا المجال. ما يعني؟ خب، فإذا لم نجد في النصوص ما يشير إلى السؤال والاستفسار عن الكيفية المعينة للوقوف، يكشف ذلك عدم اعتبار كيفية خاصة، لأنه لو كانت تعتبر كيفية خاصة شاع واشتهر بين المسلمين. فعدم وجود شيء في النصوص أو الأدلة يشير إلى اعتبار كيفية خاصة يكشف عن عدم اعتبار تلك الكيفية، فيكون الوقوف بأي طريقة وبأي كيفية تحققت. الثالث من الأدلة: التمسك بالأطلاق المقامي. طبعا الأطلاق عندنا قد يكون أطلاقا لفظيا وقد يكون أطلاقا مقاميا. سنتمسك في المقام بالأطلاق المقامي لصحيحة معاوية بن عمار واردة في المجلد الحادي عشر من مجلدات الوسائل، الباب الثاني من أبواب أقسام الحج، الحديث رقم 4. أظن قرأناها أيضا في الدرس السابق بس للتأكيد. وقلنا بأن الرواية طويلة بشكل كبير، نقرأ المقطع مما ذكره المصنف في الكتاب. ثم مضى إلى الموقف فوقف به، فجعل الناس صفحة 473، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك، فقال أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كله موقف، وأومأ بيده فتفرق الناس. واضح من الرواية أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان راكبا على ناقته، وبالتالي لو كان للوقوف اعتبار لو كان يعتبر في الوقوف القيام على القدمين لقام رسول الله صلى الله عليه وآله على قدمين، دلت على أن المعتبر في الوقوف مجرد الكينونة على صعيد عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وليس الوقوف يعني المقابل للجلوس، فلم تعتبر شيئا آخر، مع أنها في مقام البيان، وهذا يقضي أن تتعرض لبيان كل ما يكون معتبرا في الامتثال. سكوتها عن بيان كيفية محددة للوقوف في عرفات يدل بمقتضى الإطلاق على عدم اعتبار كيفية خاصة، بل يمكن أن يستند إليها في الدلالة أيضا على عدم اعتبار كيفية خاصة لتضمنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقف راكبا على ناقته، فيدل ذلك على جواز الوقوف راكبا وعدم اعتبار القيام على القدمين أثناء عملية الوقوف. كان جالس على الناقة. قلنا بأن الوقوف عبارة عن الكينونة. خوف بفرمة. الآن النبي صلى الله عليه وآله كان يتكلم خوف، هذا المقطع اللي موجود تبغون نقرأ الرواية كلها. إذا نرجع إلى الرواية كاملة سنجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان واقفا على الناقة، لأن لو تلاحظ عندما ابتدر الناس أخفاف الناقة. خب إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله الناقة واقفة هناك مثلا، والنبي صلى الله عليه وآله كان واقفا هنا، الناس بيروحوا يتلصقوا في الناقة وكلهم قاعدوا يبغوا يقفون عند مواضع حافر الناقة إلى ويش؟
لأنه جنب
الناقة. لأنه جنب الناقة كان جول النبي صلى الله عليه وآله يا شيخنا. إنما ابتدر الناس أخفاف الناقة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان على الناقة، فظنوا أن موضع وجود رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته المتحدد بمواضع وقوف الناقة هو مورد الوقوف، فجوا يلتصقون بالناقة، قال لا هذا كله موقف. هذه الرواية المشكلة أن الرواية طويلة، فإذا نقراها راح تأخذ منا وقت طويل. ما نقراها له
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في هودج الناقة. مثلا طيلة النهار طيلة الوقوف ما ضروري هاي تجيكم أو صار مرة يزن من الناقة ومرة يسعد على الناقة
هذا ما هو هذا سيد ما هو خارج عن محل بحث ما دي أشياء ما لنا علاقة به زين لاحظوا فجعل الناس يبتجرون أخفاف ناقته ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتجرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف يعني لو افترضنا كلامكم لما نحى الناقة الناس جاءوا يقفون عند الناقة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى جوار الناقة فلما نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناقة ختم النبي مكانه فالناس لاحقوا الناقة خب لاحقوا الناقة لماذا إنما لاحقوا الناقة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الناقة فهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على ناقته على أي حال فدلالة الرواية على المدعى واضحة أيضا رابع الأدلة التي يمكن أن يذكر في المقام وهو صحيحة حماد بن عيسى التي ذكرها المصنف في المتن وهي واردة في المجلد 13 من مجلدات الوسائل الباب 12 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفات حديث الأول صفحة 536 عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد عن محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يسار وإلى الموسم حتى انصرف وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله وظاهر كفيه إلى السماء وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابته فإذا على بغلة فإنها تدل دلالة واضحة على جواز الركوب وأن المقصود من الوقوف في عرفات عبارة عن الكينونة وليس المقصود شيئا آخر ثم إنه لو لم يقبل بشيء مما ذكر للتشكيك في كون السيرة المذكورة في المقام سيرة قدمائية معاصرة لزمان المعصوم عليه السلام لأن سيرة المتشرعة إنما تكتسب حجيتها بملاحظة معاصرتها للمعصوم لأن المفروض أن سيرة المتشرعة تتضمن إقرارا من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فلو لم يكن الإمام راضيا عنها لردع ومن خلال عدم ردع الإمام صلوات الله وسلامه عليه نستكشف هذا الاستقرار للسيرة المتشرعية بل تكون كاشفة حتى عن ارتكاز المتشرعي على أي حال لقائل أن يقول بأن هذه السيرة المذكورة في المقام ليست سيرة قدمائية معاصرة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه وإنما هي سيرة متأخرة وإذا كانت سيرة متأخرة لا يترتب على ذلك أثرا أيضا قولكم بعدم وجود أسئلة من الرواة عن كيفية الوقوف في عرفات يدل على عدم اعتبار كيفية خاصة ممنوع عدم وجود السؤال عن اعتبار كيفية معينة للوقوف لا يمنع من وجود كيفية معينة وذلك بسبب كثرة ما تركه الناس من ماذا ما تركه الناس من السؤال عن أحكامهم الشرعية ما شاء الله مسائل شرعية كثيرة تدخل في دائرة ابتلاء الناس إلا أن الناس قد تركوها ولم يعمدوا إلى السؤال عنها أيضا القول بوجود إطلاق مقامي في صحيحة معاوية بن عمار ممنوع لأننا قد نقرر بأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية وإنما هي بصدد بيان أصل الوقوف بعرفات أما أنه يعتبر أن يكون بكيفية أو لا يعتبر ليست بصدد البيان كذلك صحيحة حماد يمكن أن نقول بأنها قضية في واقعة، بل يمكن أن نقول بأن صحيحة معاوية وصحيحة حماد إنما تتضمنان فعلا للمعصوم عليه السلام. وقد قرأنا في الأصول وسمعنا في الفقه كثيرا أن فعل المعصوم عليه السلام مجمل يمنع من الالتزام به، إذن لا يمكن الاستناد إليه في إثبات أمر ما. فمع عدم القبول بجميع ما قدم لا بد من الفحص عن دليل اجتهادي آخر يدل على اعتبار كيفية معينة للوقوف، أو لا بد من الفحص عن دليل اجتهادي آخر يدل على عدم اعتبار كيفية معينة للوقوف. إذا لم نجد لا ما يدل على اعتبار كيفية معينة ولا على عدم اعتبار كيفية معينة، سوف يكون المرجع حينئذ الأصل العملي. فإذا شككنا في اعتبار كيفية معينة في الوقوف في عرفات سوف يكون المرجع لأصالة البراءة، لأنه من موارد الشك في التكليف، لأنه شك في الشرطية، فيثبت عدم اعتبار كون الوقوف في عرفات بكيفية معينة. إذن إما التمسك بأحد الأدلة الأربعة أو بأكملها أو لا أقل من الرجوع للأصل العملي القاضي بعدم اعتبار كيفية معينة في الوقوف. أتمنى كلامي واضح. خب يقع الكلام بعد ذلك في دليل الفاضل الهندي الذي خالف والتزم بالإشكال في الاكتفاء بالوقوف بالإشكال في الاكتفاء بالوقوف في عرفات عن طريق الجلوس أو الركوب أو الاستلقاء أو النوم مثلا. استند الفاضل الهندي في مختاره إلى عدم صدق الوقوف على غير القيام على القدمين لغة وعرفا، فإن المستفاد من المعنى اللغوي للوقوف القيام على القدمين، المستفاد من المعنى العرفي للوقوف القيام على القدمين، فلا يصدق الوقوف إلا إذا كان المكلف قائما على قدمين. مع عدم انطباق العنوان الوارد في الدليل على بقية الموارد الأخرى، الوقوف لا ينطبق على الاستلقاء، الوقوف لا ينطبق على الركوب، الوقوف لا ينطبق على النوم، الوقوف لا ينطبق على الجلوس، مع عدم انطباق العنوان الوارد في النصوص على شيء من هذه الموارد يكون ذلك مانعا من كفايتها ومن تحقق الغرض المطلوب أو من تحقق المأمور به من خلالها، فلا ينطبق عليك أنك قد وقفت. إذن حاصل كلام الفاضل الهندي أن للوقوف حقيقة لغوية وعرفية يقتصر في معنى عليها ولا يتعدى منها إلا مع وجود قرينة موجبة لحمل اللفظ على خلاف ظاهره وإلا فلا. أتمنى كلامي واضح.
واضح، ولكن هذا بخلينا ما نروح أصلا في الحالة الأولى إلى الأصل العام.
ما نروح
إلى الأصل العام.
جميل جدا، ما عندنا، ما إحنا ملزومين بالرجوع إلى الأصل العملي. الأصل العملي أساسا في طول الدليل الاجتهادي، وبالتالي لا نلجأ إليه إلا إذا فقدنا الدليل. مع وجود الدليل لن نرجع للأصل العملي، ما عندنا مشكلة. وهذا اللي يريده صاحب كشف اللثام الفاضل الهندي، يريد أن يصل لهذه النتيجة أننا لن نرجع للأصل العملي لأن لنا دليلا اجتهاديا، فلن يكون لنا ما لن نحتاج الرجوع إلى الأصل العملي.
في هذه المسألة نحتاج المسألة اللي فاتت، يعني في الدليل على إجزاء الجلوس.
بلى، احنا لازلنا في نفس المسألة. في نفس المسألة كان الكلام فيما تقدم في رأي المشهور. المشهور قالوا بإجزاء الجلوس.
الفرق
فاضل الهندي يقول لا يجزي الجلوس. لماذا لا يجزي الجلوس؟ لما ذكرنا عن الفاضل الهندي المشهور استندوا في مقالتهم إلى شنو؟ إلى الأصل العملي. خب لم تصل النوبة للأصل العملي على رأي الفاضل الهندي. بل نفس
الكلام.
ما عليهم هم أوصلوا، هذا اجتهادهم. ولذلك الفاضل الهندي بصدد بيان عدم صحة ما أقدموا عليه، يعني قولهم بكفاية ذلك والتزامهم بهذا الأمر غير صحيح، يقول عنه الشيخ الفاضل الهندي ليس تاما. خب هكذا أفاد الفاضل الهندي. المصنف رضي الله تعالى أطال الله في بقاء، عفوا، المصنف أطال الله في بقاء ورضي الله تعالى عنه حيا وميتا، يعني إن شاء الله الله يطيل في عمره ويعطي الصحة والعافية. المصنف أشار إلى التأمل في كلام الفاضل الهندي كأن المصنف يريد أن يقرر أن وجود الدليل اللفظي الدال على كفاية الوقوف في عرفات بأي كيفية كاشف عن وجود قرينة موجبة لحمل لفظ الوقوف على خلاف معناه، وبالتالي لا يعتبر كيفية محددة. وبعبارة أوضح يا سيد يوسف، الفاضل الهندي ألم يقل بأن لفظة الوقوف ظاهرة في هذا المعنى؟ يا سيد حسين استعمالها في غير هذا المعنى يحتاج قرينة؟ يا شيخنا الشيخ عبد الخالق، الشيخ ليرواني يقول صحيحة حماد مثلا تصلح قرينة على أن المقصود من الوقوف في عرفات المعنى المجازي، وهو عبارة عن مطلق الكينونة، وليس المقصود من الوقوف في عرفات القيام على القدمين، حتى يأتي الفاضل الهندي رضي الله عنه فيقول لا يجوز. صار هكذا أفاد. لكن يمكن الإشكال على الشيخ الإيرواني في علاج المشكلة مع الفاضل الهندي، فيقال يمكن للفاضل الهندي أن يقول أن ما ذكر من الأدلة الإجتهادية التي ستجعلونها قرينة لحمل لفظة الوقوف على خلاف معناها الظاهري قابلة للمناقشة، كما ذكرنا في أول البحث قبل قليل، قلنا بأن صحيحة معاوية بن عمار فعل المعصوم وفعل المعصوم مجمل، صحيحة حماد بن عيسى فعل المعصوم وفعل المعصوم مجمل، مثلا أن المسألة كثيرة الدوران كثيرة الابتلاء، قلنا ما أكثر ما ترك الناس من المسائل التي ترتبط بهم، توا السيد حسين جايب لكم قصة، زين؟ ما أكثر ما ترك الناس مسائلهم التي يحتاجون إليها من المسائل الابتلائية، فلا يدل. إذن ده الجواب الذي ذكره المصنف لدفع إشكال الفاضل الهندي بأنه هناك قرينة في غير محل، فبالتالي سوف تكون مانعة. وبناء على هذا لن نحتاج الرجوع للأصل العملي، لأن النصوص التي دلت على الوقوف في عرفات لها ظهور عام وخاص، وكلاهما يشير إلى المعنى المحدد وهو القيام على القدمين، فمقتضى اعتبار القيام على القدمين كما قال الفاضل الهندي. إلا أننا نقرر أن السيرة المتشرعية القطعية لا مجال للتشكيك فيها، وهي مانعة من بقاء لفظة الوقوف على ظاهرها، وتصلح أن تكون قرينة توجب حمل لفظة الوقوف على خلاف معناها، فيكون المقصود حينئذ الكينونة وليس المقصود القيام على القدمين، خصوصا وأن المسألة عليها إجماع المسلمين وليس المسألة مختصة بنا. يعني هذا الأمر الذي بلغ مرتبة التسالم حتى عد من البديهيات أو من الضروريات أنه لا يعتبر أن يكون الوقوف بكيفية معينة، فهذا موجب إلى البناء على ما ذكر ومانع من الالتزام بما أفاده الفاضل الهندي. نعم لا يترك الاحتياط الاستحبابي بأن يكون الإنسان ولا أقل بمقدار الوقوف الركني قائما على قدمه، لأنه سيتضح إن شاء الله عندنا أن عرفات فيها حكمان، فيها ركن وواجب، فعندنا الوقوف الركني وعندنا الوقوف الواجب. لا أقل بمقدار الوقوف الركني يكون الإنسان شنو؟ قائما على قدمه. ده المقدار كفي. يعني وقت اللي تعقد بالحجاج يا سيد حسين النية، قل لهم زاحموا الملائكة وقوموا على أقدامكم، قوموا من قيام وقرأ عليهم نية الوقوف وهم قائمون. طيب زين.
لكن فاضل الهندي رحمه الله عليه احفظ وجوبا
يعني. بلى بلى بلى. طيب هذا الكلام في هذا الفرع. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثالث. أقول يعتبر في تحقق الوقوف في عرفات القصد، بمعنى أن يكون المكلف قاصدا الوقوف بعرفات، فلا يكفي مجرد وجوده فيها من دون قصد إلى الوقوف. ولذا لو كان المكلف موجودا في عرفات من زوال الشمس إلى غروبها، إلا أنه كان مجنونا طيلة تلك الفترة، لم يفق من جنونه إلا متى؟ بعد غروب الشمس، لم يصدق عليه الوقوف. وكذا أيضا لو كان مغمى عليه فتواجد في عرفات وقبل الزوال بدقائق أغمي عليه وكان موجودا طيلة فترة الوقوف، لم يفق من إغمائه إلا متى؟ بعد غروب الشمس، لم ينطبق عليه الوقوف. كذلك لو كان نائما طيلة الوقت فقبل زوال الشمس نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، أيضا لم يقصد الوقوف من زوال الشمس إلى غروبها، وإن كان موجودا فيها، إلا أنه لا ينطبق عليه عنوان وقوف. والسر في ذلك يعود إلى أن الوقوف في عرفات لا يختلف عن بقية أفعال الحج مما يعتبر فيه القصد عن قربى، ولا ريب في عدم تحقق قصد الوقوف عن قربى لمن كان نومه مستوعبا لتمام وقت الوقوف، أو من كان مغمى عليه خلال تلك المدة. النتيجة أنه لا مجال لترتب الأثر. نعم، لو تحقق من المحرم قصد الوقوف عن قربة بعد زوال الشمس، زالت الشمس، قصد الوقوف وجاء بالنية ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، أو أغمي عليه ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فإنه يبنى على صحة وقوفه حينئذ. لماذا؟ للتالي: لما ذكر من أن النية نوعان، نية فعلية ونية فاعلية. مقصودنا من النية الفعلية هي التي يعتبر فيها أن تكون مستوعبة لتمام الوقت، وأن يكون الإنسان حاضرا فيها في جميع الوقت، مثل النية المعتبرة في الصلاة. لا بد أن يكون الإنسان حاضرا، مو مقصود بحضور القلب، ها، مقصود أن يكون متواجدا ما ينام. خب، لا بد أن تكون النية موجودة عنده من أول الصلاة إلى آخرها، فلو نام بعض الوقت في أثناء الصلاة بطلت صلاته، ومقصود حضور القلب ولا مقصود حضور الذهن. طيب، لا، مقصود وجود النية الممتدة على العمل من أوله إلى آخره، زين، حاضرا فيها في جميع وقت العمل. وعندنا النية الفاعلية، مقصودنا من النية الفاعلية هي التي يكتفى فيها بوجود النية عند المكلف بعض آنات العمل، ولا يعتبر فيه استمرارها إلى جميعه. خب بل لو فاتته في بعض الوقت أمكنه التدارك والإتيان بها مثل نية الصيام. الآن يمكنه أن ينوي الصوم ثم ينام ولا يستيقظ إلا متى؟ بعد غروب الشمس، يعني بعد أذان المغرب. صيامه صحيح أو صيامه باطل؟ زين، وين النية؟ نايم، لم يتحقق منه القطع، يعبرون عنها نية فاعلية. نفس الكلام عندنا الآن، إنجي الوقوف في عرفات يعتبر فيه النية. النية المعتبرة في عرف الوقوف في عرفات نية فعلية مثل نية الصلاة التي لا بد أن يكون الإنسان حاضرا بها طيلة العمل، أو نية فاعلية مثل نية الصوم الذي يكتفى أن تكون موجودة. بل لو فاتته النية عند طلوع الفجر مثلا قبل زوال الشمس أتى بالنية حينئذ إذا لم يكن عن عمد وصح العمل. خب، نية فعلية أو نية فاعلية؟ الظاهر أن النية المعتبرة في الوقوف في عرفات نية فاعلية وليست نية فعلية، وبالتالي يكفي صدور النية من المحرم في آنات العمل أو في بعض آنات العمل، خب، حتى يكون العمل صحيحا حتى لو لم تكن النية حاضرة لديه فيما بقي منه. النائم المغمى عليه لما صدرت منهما النية في بداية الوقوف كفى ذلك للبناء على صحة وقوفهما. يساعد على ذلك أيضا أنه لم يعتبر في حصول الوقوف بعرفات أن يكون بكيفية معينة، بل قد عرفت تحققه بأي كيفية كانت، فيجوز له يعني أن ينام، يجوز له، يستكشف من ذلك جواز النوم، فبالتالي يدل على أنه لو نام لم يكن ذلك مخلا بالوقوف. إن شاء الله واضح. يقع الكلام بعد ذلك في تحديد مبتدأ الوقوف ومنتهى الوقوف. متى يبدأ الوقوف في عرفات ومتى ينتهي الوقوف في عرفات؟ في تحديد المبتدأ والمنتهى أقول لم يختلف أصحابنا رضي الله تعالى عن الماضين منهم وأطال في عمر الباقين في تحديد منتهى وقت الوقوف في عرفات، فاتفقوا جميعا على انتهاء وقت الوقوف في عرفات عند غروب الشمس. فيلزم أن يبقى المحرم في عرفات إلى غروبها، إلا أنهم اختلفوا في تحديد مبتدأ الوقوف، متى يلزم الوقوف في عرفات. فالمشهور بين أصحابنا على أن الوقوف يبدأ من زوال الشمس فلا يجوز تأخيره عن الزوال. واختار جماعة من أعلامنا كالسيد الخوئي على سبيل المثال أنه يجوز تأخير الوقوف في عرفات شيئا ما عن الزوال إلى تقريب الساعة مثلا. فهنا فرعان في المسألة. فرع الأول تحديد منتهى وقت الوقوف في عرفات، وقد عرفنا اتفاق الأصحاب على أنه عند غروب الشمس، يدل عليه مجموعة من النصوص كصحيحة مسمع التي ذكرها المصنف في المتن واردة في المجلد 13 من مجلدات الوسائل، باب 23 من أبواب الإحرام والوقوف في عرفات، حديث الأول صفحة 558. محمد بن الحسن توسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله معتبر، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس. قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنا. دلالتها على المدعى واضحة، فإن حكمه عليه السلام بوجوب البدنة عليه لخروجه متعمدا من عرفات قبل الغروب يدل على أن الواجب لزوم الكون فيها إلى ذلك الوقت، وإلا لا معنى لأن يوجب الإمام عليه السلام عليه ذلك ما لم يكن مرتكبا لأمر محرم. الفرع الثاني الذي ينبغي التعرض إليه مبتدأ وقت الوقوف، متى يبتدئ الوقوف في عرفات؟ وقد عرفت الخلاف بين أصحابنا في أنه يبدأ بوقت الزوال فلا يجوز التأخير عنه كما هو المشهور، أم أنه يجوز التأخير عنه شيئا ما بمقدار ساعة من الزوال تقريبا. قب أقول: النصوص خالية عن تحديد وقت الوقوف بالزوال بالدقة، يعني ما اختاره المشهور من أن الوقوف لا بد أن يكون مع الزوال فلا يجوز التأخير عن الزوال لا دليل عليه من النصوص، بل النصوص خالية تماما عن اشتمالها على شيء من ذلك. الذي تضمنته النصوص هو الرأي الثاني، هو جواز التأخير شيئا ما بمقدار الغسل يوم عرفة وأداء صلاتي الظهرين بل وأكثر من ذلك، كما تضمنت ذلك صحيحة معاوية ابن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وهي نفس الرواية التي سبق وذكرناها، باب المجلد 11 باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 4. فلما زالت الشمس تفتو خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به. اغتسل بعد ما زالت الشمس، خرج وقد اغتسل، ثم صلى، ثم وعظ الناس، ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر، ثم بعد ذلك وقف. فطبيعي أن هناك مجموعة من الزمان قد تخلل ما بين زوال الشمس وما بين وقوف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فيستفاد من ذلك الجواز. صار واضح؟ إذن دلالته على المدعى واضحة. إلا اللهم إلا أن يدعى بأن الوارد في الصحيح هو فعل المعصوم عليه السلام، ومن المعلوم أنه مجمل لا يمكن الاستناد إليه للالتزام بعدم اعتبار الوقوف عند الزوال، فتأمل كيفما كان لا ريب أن مقتضى الاحتياط هو المبادرة إلى عقد نية الوقوف بمجرد حصول الزوال حذرا من مخالفة المشهور، خصوصا لمن لا يرغب الاشتغال ببعض الأعمال العبادية المنصوصة كالغسل مثلا والموعظة وما شابه. إن شاء الله لهني كلامي واضح. يقع الكلام بعد ذلك في المقدار الواجب في الوقوف في عرفات. قد عرفت أن الوقوف في عرفات ركن يبطل الحاج بتركه عمدا، لكن ما هو المقصود من الركن الموجب للبطلان؟ هل المقصود من الركن الذي يوجب تركه البطلان زين الوقت المستوعب أو الوقوف المستوعب لتمام الوقت من أوله إلى آخره، أو لا يكفي المسمى؟ وبعبارة أوضح، هل أن الواجب أن يستوعب أن الركن الذي يوجب البطلان الركن الذي يكون مستوعبا من البداية إلى النهاية، أو أن الركن الذي يوجب البطلان بعض هذا الأمر. وبعبارة ثالثة، هل أن الموجود عندنا في الوقوف أمران ركن وواجب، أم أن الموجود عندنا في الوقوف أمر واحد وليس أمران؟ هذا ما يأتي عليه الكلام. والحمد لله، الشيخ بعد سكر كتابه، والحمد لله.